قدر مصدر قدر يقدر تقديرا إذا جعل له حيزا بمعنى أنه جعل له مقدارا جعل له مقدارا. هذا المعنى اللغوي. والمعنى الشرعي الذي استقر عليه قول أهل الإسلام أن القدر هو علم الله السابق بالأشياء وكتابته لها ومشيئته وخلقه لها. فتضمن هذا الأربعة المراتب التي سيأتي ذكرها للقدر، والذي لا يصح الإيمان بالقدر إلا بها. وقد روى الفريابي في كتاب القدر له عن زيد بن أسلم أنه قال: القدر قدرة الله، ومنكر القدر منكر للقدرة. وهذا جاء واشتهر عن الإمام أحمد، لكن هذا الذي ذكرناه لكم هو الأعلى، كنتم تجدونه في كتب الاعتقاد في كتب شيخ الإسلام من قول الإمام أحمد رحمه الله. وهذا مما يحصل فيه التوافق أو التواطؤ أو التتابع. فالقدر قدرة الله، ومنكر القدر منكر للقدرة، فهو قدرة الله سبحانه وتعالى. والقدر دل على الإيمان به الكتاب والسنة والإجماع. ففي الكتاب قوله سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال جل جلاله: وكل شيء عنده بمقدار، إلى آيات أخرى. ولم يذكر الإيمان بالقدر في سياق الإيمان في سياق أركان الإيمان التي جاءت في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. لم يذكر القدر. وذكرت الأركان الخمسة، وهذا ليس بلازم، لأنه والله أعلم قالوا ذكر مفردا من أجل مزيد الاعتناء به، لأن من الأمة من يضطرب فيه من ينتسب إلى الإسلام. والسنة أيضا دلت على الإيمان بالقدر كما في حديث جبريل، بل إن سبب رواية ابن عمر لهذا الحديث هو مسألة القدر. فقد جاء في صحيح مسلم في حديث يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن أنهما خرجا وكان من رجالات البصرة، أنهما خرجا من البصرة ويريدان الحج، فقالوا لعله يوفق لنا برجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوفق لهما ابن عمر. فتحدث أحدهما فقال لابن عمر: إنه ظهر عندنا أقوام يتقفرون العلم يتتبعون، وعندنا يتقفون يتبعون، تقفير التنقيب، وهم عندهم شدة في طلب العلم والحرص عليه، لكنهم لم يوفقوا للاتباع، نسأل الله العافية والسلام، والتسليم للكتاب والسنة. فما كل من انشغل بالعلم يؤخذ بقوله. وأما حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله فهو حديث مرسل على أصح أقوال أهل العلم، هو الذي كان يختاره شيخنا مقبل رحمه الله تعالى. فقضية طلب العلم ليست مستلزمة للعدالة والاستقامة والسنة. فقال: يتقفرون العلم يقولون لا قدر والأمر أنف، يعني مستأنف، بمعنى أنهم أرادوا أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها. وهذه هي الطائفة الأولى من القدرية، وهي طائفة انقرضت ليس لها وجود لمن ينتسب إلى الإسلام، كما نص على هذا شيخ الإسلام الواسطية، وكما نص عليه الحافظ ابن حجر في الفتح. وهذه الطائفة هي التي حكى القاضي عياض في الإكمال وتبعه النووي ومن جاء بعدهم إجماع السلف على تكفيرهم، حتى قال الشافعي رحمه الله: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أجابوا وإلا كفروا. ما العلم؟ يعني ما هو أصلا ما يناظر إلا العالم. الشافعي لم يرد أنه ناظر القدرية بالعلم بمعنى أن يكون مناظرهم عالم، يقول ناظروهم في قضية العلم، علم الله السابق للأشياء. فإن خصموا يعني اتبعوا وإلا كفروا، لأن منكر علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء كافر، نسأل الله العافية والسلام. هذا تحرير هذه المسألة في هذا الباب. يقولون لا قدر والأمر أنور فساق له. هذا في الرجوع إلى النصوص، ما جلس يناظرهم بالقضايا العقلية والكيف إذا ما قدر الله. ساق لهم النص تسليما لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أبي، ثم ذكر حديث جبريل وفيه وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وهو الحديث الذي سمعتم في الأربعين. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن شعيب نبي عن جد عند أحمد، لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر. ولا حديث في هذا المعنى كثيرة، وأجمع أهل السنة على هذا المعنى. والإيمان بالقدر متضمن للأربعة الأركان المتقدمة، وهي علم الله السابق للأشياء. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض وكتابته لها، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الحج. شاركوا درس الظهيرة ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء ما في السماوات وما في الأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير إن ذلك في كتاب ذلك في كتاب. فعلمه بها وكتابته لها، وهو الأمر للقلم بأن يكتب كل ما هو كائن. أول ما خلق الله أو أول ما خلق الله القلم، حديث عبادة بن الصامت في السنن، فقال اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فالله كتب مقادير الخلق كما في الصحيحين أيضا في حديث عبد الله بن عمرو ابن عمر أو ابن عمر، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فهذا كل شيء مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. وجاء في صحيح في سنن الترمذي وغيره في حديث ابن عباس، رفعت الأقلام بشفة الصحف، معنى أن الله قد كتب مقادير الخلائق. ومشيئته لها، بمعنى أنها لا تقع إلا بمشيئة الله جل وعلا، فلا يقع شيء إلا بمشيئته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت مشيئته وأثبت مشيئة الخلق، وأن مشيئة الخلق تابعة لمشيئته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فمشيئته سبحانه وتعالى لها. ثم خلقه إياها، وهذه المرتبة الرابعة، وجمعت فيما نسب إلى الشافعي أو لغيره أنه قال علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه، فسر الخلق بقوله وهو إيجاد وتكوين. فالخلق إيجاد وتكوين، والخلق نوع من التقدير، بل فسروا الخلق بالتقدير. الله خلق الأشياء كلها. والإيمان بالقدر جاء فيه عن ابن عباس، وإن كنا لم نقف عليه مسندا حتى الساعة، أنه قال سر الله في خلقه. جاء عن علي أيضا، فهو سر الله. ويكفي العبد أن يؤمن بما قد بأن الله قدر مقادير الخلائق بهذه الأربع المراتب التي ذكرت. قد جاء في الصحيحين في قصة طاعون عمواس الذي وقع بالشام، وهو من أحسن الآثار التي تفهمك القدر، أن عمر رضي الله عنه لما قدم من المدينة أراد أن يدخل الشام، وكان عليها أبو عبيدة عامر ابن الجراح، كان واليا على الشام من جهة عمر، فأراد أن يدخل فسمع بالطاعون انتشر في الشام، فاستشار أصحابه الذين عنده من البدريين والمهاجرين والأنصار، فاختلفوا، كلما دخلت طائفة اختلفت، قال خرجوا عني. ثم استقر أمره على أن يرجع بأصحابه وأن لا يدخل بلاد الشام. هذا مما وفق فيه عمر ووافق فيه الكتاب والسنة من الموافقات. فقال له أبو عبيدة عامر بن الجراح في ذلك المقام: يا أمير المؤمنين، أفرار من قدر الله؟ فقال عمر كلمته المشهورة: نفر من قدر الله إلى قدر الله. فأنت حيث ذهبت في قدر الله. هذا من أحسن ما يفهمك مسألة القدر، ولا تضطرب فيما يتعلق بأقوال القدرية والمعتزلة والجبرية وسفسطاتهم. فالله عز وجل قدر دخولنا وقدر انصرافنا، ووكل الأمر إلينا في قضية الاختيار، لأن العبد في حاله إما أن يكون مسيرا لا اختيار له ولا قدرة له على ذلك في جهة خلقه ونسبه ولونه وطوله وعرضه وزوجه وما أشبه ذلك من هذه الأمور وأسرته، من الذي يختار أسرته أين أولاده أو لغته أو هذا مسير فيها مقدر على الإنسان، وهناك أشياء يخير فيها المرء وكلها الله عز وكل الله عز وجل إليها العبد وفعله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت لهم المشيئة في هذا. فقال عمر: نفر من قدر الله إلى قدر الله. هذا أول جواب. الجواب الثاني جاوبه من ناحية يعني يصدق أن يقال فيها بأنها من ناحية نظرية وعقلية، قال له: أرأيت لو نزلت في واد في أرض ورأيت هذه أرضا مخصبة وأرضا مجدبة، فإن رأيت في هذه رأيت بقدر الله، وإن رأيت في هذه رأيت بقدر الله، أن قدر مقادر الخلائق. وهم على هذه الحال وهذا الحوار وهذا النقاش دخل عبد الرحمن بن عوف وكلهم العشرة المبشرين بالجنة، فقال: عندي في هذا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، ومن كان فيها فلا يخرج منها. فرح عمر وفرح الصحابة رضي الله عنهم ورجعوا، ولم يخرج أبو عبيدة عامر بن الجراح من بلاد الشام، كان واليا عليها، ومات في ذلك الطاعون بالطاعون رضي الله عنه وأرضاه. وهذه شهادة لهذه الأمة، يعني الطاعون. هذا خلاصة ما يتعلق بالقدر. قضية القدرية ومخالفون لأهل السنة والجماعة في هذا الباب هم طائفتان لا نطيل في الكلام عليهما، وكلاهما يسمى بالقدرية، قدرية النفاة والقدرية المثبتة، وهؤلاء يسمون بالجبرية، وهم الذين غلوا في الإثبات، أولئك غلوا في النفي، وهم المعتزلة الذين قالوا لا قدر، بمعنى لا خلق لله سبحانه وتعالى لأفعال العباد، وإنما هم يخلقون أفعال أنفسهم. والطائفة الثانية هم الذين غلوا في إثبات القدر، وهم الجبرية الذين قالوا بأن الإنسان في قدره وفي خلقه كالريشة في مهب الريح. وهؤلاء هم يعني قد يعبر عنهم بغلاة الأشاعرة، وهم جهمية ومذهب جهم بن صفوان أيضا. ثم جاء طائفة من الأشاعرة فأرادوا أن يخففوا هذا الأمر، وجاءوا بمسألة الكسب ولا حقيقة لها إلا أنها قول في الجبر، وبالقدر المقدور المقدر، أيقن من يقن الشيء بمعنى استقر، يكون عندك يقين، يكون عندك يقين على هذه بهذا الأمر، أيقن، لا تكون مضطربا متشككا مرتابا، هل أنا في هل هذا هو الصحيح أم ليس بصحيح، تتلو كلام الله وتتلو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام ثم تضطرب وتتشكك وترتاب، أي دين هذا وأي اعتقاد؟ أيقن فإنه دعامة الداعم مثل الدعامات التي يجعلها الإنسان في الخيمة ليبنيها وينصبها، دعامة عقدي، وتقرأ أيضا يصح عقد الدين، دعامة عقد الدين من الاعتقاد، وعقد الدين الذي يلتئم به العقد الذي له حلق، حلقة على حلقة، فالقدر هو الذي يمسك لك دينك. فإذا انفلت الإيمان بالقدر انفلت الدين وانفلت الإيمان، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. دعامة عقد الدين، والدين مر معنا تفسيره وبيانه في أول النظم، تمسك بحبل الله ودين بكتاب الله، دعامة عقد الدين، والدين الفيح فسيح، وفيه من الفساحة ما تتسع له الصدور، وليس معنى أنه كما يقول الناس اليوم أفيح الدين يسر، وهم يتكلمون ولم يبقوا من الدين شيء إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى. والدين أفيح بمعنى أن من ضيق على نفسه الإيمان بالقدر فقد ضيق على نفسه الدين، ولهذا يسعى المرء فلا يحتج على مساوئ أفعاله الراجعة إلى الأمر والنهي بالقدر، وإنما يستدل بالقدر على المصائب النازلة به. فالقدر يحتج به على المصائب ولا يحتج به على المعايب. فمن خالف أمر الدين بترك الأمر أو فعل النهي لا يجوز له أن يقول هذا شيء قدره الله عليه. ومن نزلت به المصائب من مرض أو فقر أو حوادث أو ما أشبه ذلك فإنه يقول قدر الله وما شاء فعل، كما في الصحيحين في حديث أبي هريرة ولا في البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعه، ولا تعجزن فإن فعلت كذا وكذا فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، قل قدر الله، يعني هذا خبر لمبتدأ محذوف، قل هذا قدر الله، هذا قدر الله. وبعضهم يضبطها قدر الله، والراجح هو الأول، وهو الذي سمعته أو قرأته على شيخنا ابن عقيل ورجحه، وذكر لي أن الشيخ ابن باز كان يرجح هذا، أنها تضبط هكذا قدر الله، هذا قدر الله وما شاء وما شاء فعل. والدين أفيح فسيح وواسع، صلى الله أن وسع علينا عليكم. نأخذ البيت الذي بعده وننتهي منه إن شاء الله.
ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح.
لا الظهر أنا سنقف عليه أحسن، مسألة الحوض والميزان وفيها مباحث وفيها أمور تحتاج إلى تدقيق، فبدل ما وهي أيضا شروع فيما يتعلق بأمور الآخرة، فإذا دخلنا في البيت فلن نستطيع أن نتكلم إلا على المنكر والنكير.
الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وسلم.